بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو الدرس 14 من دروس كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى. وكنا قد وقفنا في الدرس السابق عند الحديث 34، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه خرج في الفتنة معتمرا، وسيأتي بيان هذه الفتنة ما المقصود بها، أنه خرج في الفتنة معتمرا وقال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج فأهل بعمرة وسار حتى إذا ظهر على البيداء التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. فخرج حتى إذا جاء البيت طاف به سبعا، وبين الصفا والمروة سبعا، لم يزد عليه، ورأى أنه مجزئ عنه وأهدى. وفي رواية أنه قال: أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرة. فانطلق حتى ابتاع بقديد هديا، ثم طاف لهما طوافا واحدا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم لم يحل منهما حتى حل منهما بحجة يوم النحر. وفي رواية البخاري قال ابن عمر رضي الله عنهما: إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. هذا الحديث فيه مسألة مهمة في باب الحج، قل هذا الحديث فيه مسألة مهمة جدا في باب الحج، وهي مسألة الإحصار، وهي مسألة الإحصار فيما لو أحصر إنسان عن بعدما أحرم وانتهى، فيما لو أحصر عن بلوغ بيت الله جل وعلا ماذا يفعل؟ وأن هناك حكم في الشريعة، لا شك أن كل ما حدث مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه ربما يراه الناس مكروها في ذلك الوقت، إلا أنه يفتح أبوابا وأفاقا في الشريعة ربما لا يتبين لكثير من الناس. لو تذكرون عمرة الحديبية حينما منع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اغتم جماعة من الصحابة رضي الله عنه، ومن أبرز أولئك عمر رضي الله عنه وأرضاه، إلا أن هذه الحادثة فتحت حكما آخر للناس في من أحصر ماذا يفعل، يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ابن عمر في حديثنا اليوم كان ممن يخشى أن يحصر. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أحصر عن عمره أو عن الحج؟ عن عمره. وابن عمر هنا يريد أن يحج، يريد أن يحج. وكانت في تلك الأيام هناك فتنة، وهي قتال الحجاج لعبد الله بن الزبير. كان يتجهز ويريد أن يقاتل من؟ يقاتل عبد الله بن الزبير. وكان ابناء ابن عمر وهم عبد الله وسالم، عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله، كان يقولان لأبيهما يعني لا يعني يحذرانهم من الذهاب إلى الحج، ربما يكون هناك قتال ويكون هناك ما يحجزك عن القتال. فكان ابن عمر يقول ما ورد في هذا الحديث. نأخذ تخريج الحديث، نقول الحديث أخرجه غير مسلم، أخرجه البخاري، وأيضا أخرجه النسائي. نأتي لشرح ألفاظ الحديث. شرح ألفاظ الحديث: قوله خرج في الفتنة معتمرا، بينت الرواية الأخرى ما هذه الفتنة، وأن إرادة الحجاج لقتال من؟ قتال عبد الله بن الزبير. قوله إن صددت، حينما قال ابن عمر لأبنائه إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن صددت عن البيت، ابن عمر قال هذا الكلام لابنيه عبد الله وأيضا سالم، حيث قال لأبيهما كما جاء في الرواية الأخرى يريدان أن يقنعان في أن لا يذهب للحج، فقال له: لا يضرك، يعني يا أبي لا يضرك أن تحج العام، فإنا نخشى، يعني العام القابل، فإنا نخشى أن يكون بين الناس قتال يحال بينك وبين البيت. فقال لهم تلك المقولة: إن صدت صنعت كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا حصرت فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذبح هدية في مكان الذي أحصر فيه وحلق وحل وحل من إحرامه. فهو يقول إن حصل لي إحصار فعلت مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ذبح هدي وأيضا حلقت وأيضا حللت ورجعت. وهو في بداية الأمر أهل ماذا؟ معتمرا، يريد أن يوافق من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه خرج لمن؟ للحج، للحج. قوله صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صنعنا إن صددنا عن البيت أحللنا كما أحلل النبي صلى الله عليه وسلم حينما أحصر في صلح الحديبية، في عمرة الحديبية حينما صده كفار قريش. قوله ما أمرهما إلا واحد، لاحظوا أنه أول ما بدأ أهل بالعمرة، ثم يوم كان على البيداء، البيداء ذو الحليفة، في ذو الحليفة، طيب متصل في ذو الحليفة، يعني ما جاوز الميقات. قال ما أمرهما إلا واحد، يعني أنا أهللت بالعمرة حتى وافق من؟ النبي صلى الله عليه وسلم فيما لو أحصرت. الحج مثله، ما أمر الحج والعمرة إلا واحد. أيضا كانوا يقول لو أحصرت عن الحج أيضا أفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة، يعني كانوا يقول يجوز لي أن ماذا؟ أن أحلق وأذبح هدي وأحلل وأرجع فيما لو أحصرت في الحج. فقال ثم قال التفت إلى أصحابه وقال ما أمره ما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع عمرة. فأدخل الحج على عمرة، وهذا فيه فائدة أخرى، أنه يدخل الكبير على الصغير، هو الحج على العمرة، وسيأتي بإذن الله تعالى. حينما قال لمن معه قال أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة، لا يظن ظان أن قول ابن عمر هنا إنما هو يتلفظ بالنية، لا، وإنما يريد أن يبين لمن كان معه ومن يقتدي بفعله أنه قد أدخل الحج مع العمرة حتى يفعله كما فعل، حتى يفعله كما فعل. قوله لم يزد عليه بعدما سعى سبعة أشواط، لم يزد عليه أي لم يزد على سعيه سبعا أي سعي آخر، وهذا يدل على أن القارن كم سعي؟ واحد. وهذا في نص هنا يقول هنا وبين الصفا والمروة سبعا لم يزد عليه، ورأى أنه مجزئ عنه، يعني هذا في دلالة على أن القارن ليس له إلا سعي واحد، لأن بعض قالوا هناك خلاف وليس بالقوي، البعض قال ماذا؟ قال أنه يسعى سعي للعمرة وسعي الحج، القارن المقصود في ذلك، قال سعي العمرة وسعي الحج، الصحيح أنه سعي واحد بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من وجه الثاني أن ابن عمر أيضا من علماء الصحابة وأيضا فعل هذا الفعل ورأى أنه مجزئ وأنه كافي. قوله حتى ابتاع بقديد هديا، قديد اسم موضع قرب مكة، وهو وادي من أودية الحجاز يقطع طريق مكة المدينة، يقطع طريق مكة المدينة، يبعد تقريبا عن مكة 120 كيلو. من وين اشترى هدي؟ من قديد. يعني هذا نأخذ منه فائدة ماذا؟ أنه لا بأس من شراء الهدي بعد الدخول في النسك، وأنه لا يساق الهدي من البداية، لا بأس في ذلك ولو أنه خلاف السنة، لكن ابن عمر لم يخالف السنة في ذلك، وإنما حدث هذا له عرضا، حدث له هذا عرضا، فإنه أولا أهل بالعمرة من أجل أن ثم بعد ذلك يلحق الحج به، لأنه يخشى أنه يحصر. ناتي إلى فوائد الحديث. أولا نقول الحديث فيه بيان ما يفعله المحصر حين منعه، سواء إذا منعه عدو أو غيره عن الوصول إلى بيت الله الحرام، سواء كان حاجا أو معتمرا، الحديث فيه دلالة على ما يفعله ذلك المحصر. فمن أحصر ماذا يفعل؟ يحل بعدما يذبح هديه ويحلق رأسه. إذن من أحصر يحل، وبه قال جمهور العلماء. كلامنا على ماذا؟ على الحج والعمرة. أما العمرة فلا إشكال فيها، فهي فعل من؟ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لكن الكلام على الحج الآن هل يصح هذا القياس أو لا؟ هنا ابن عمر قاس أو لم يقس؟ قاس. هل يصح هذا القياس أو لا؟ جمهور العلماء على أنه صحيح، حتى من أحصل بحج فإنه ماذا يفعل؟ فإنه يحل. شخص خرج من بلاده يريد الحج، وفي أثناء أو بعدما أحرم مثلا من المدينة أو على متن الطائرة، ولما نزل وجد أن البلدة أو على طريقه هناك حروب وغير ذلك، فمنع الحج، ماذا يفعل؟ هنا نقول له اذبح هديك وأيضا احلق وحل من إحرامك. واضح؟ هذا ما أراده، ما أراد بيانه أو ما يؤخذ من حديثه من فعل ابن عمر. ودل على ذلك قول الله جل وعلا: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. إذن الذي يحصر فإنه يذبح هديه. وسيأتي. ودل على ذلك أيضا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عام الحديبية، فإن عمر رضي الله عنه قال على النبي صلى الله عليه وسلم: فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه. وجاء أيضا عند البخاري أيضا من حديث المسور بن مخرمة وأيضا مروان بن الحكم أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا ثم احلقوا. إذن لا بد من النحر ولا بد من الحلق، والأمر يقتضي الوجوب، الأمر يقتضي الوجوب. ثم نأتي إلى هذا الحج الذي يحصر فيه. إن كان فرضا، إن كان فرضه، فإنه لا خلاف في أنه يقضي هذا الحج من عام القادم. إن أحصر عن حج فرض فإنه لا خلاف، أو حج واجب. كيف يكون حج واجب وليس الفرض؟ بنذر، بنذر. يعني أنذر شخص مثلا يقول لله علي إن شفى الله مريض أو غير ذلك من الأشياء التي ربما يقولها في نذره، إن شفى الله مريضي مثلا أنا حج هذا العام، فشفى الله مريضه فكان الحج عليه في هذا العام واجبا مع أنه حج من في الزمن السابق في الأعوام السابقة، إلا أن هذا الحج واجب، فلو أحصر في هذا الحج فإنه يقضيه من العام القادم. إذن نقول لا خلاف في من أحصر في حج واجب، سواء كان فرضه سواء كان واجبا عليه بوجوبا شرعيا أو هو أوجبه على نفسه بنذر، فإنه يقضيه من الآن القادم. والخلاف في ماذا؟ الخلاف فيما لو كان هذا الحج حج تطوع، خلاف فيما لو كان هذا الحج حج تطوع. لو أحصر هل يجب عليه أن يقضيه من العام القابل أو لا؟ هذا فيه خلاف. والأظهر والله أعلم أنه لا يجب عليه القضاء من العام القابل. والأظهر والله أعلم أنه لو أحصر في حج تطوع وحل بعدما حلق ونحر ورجع، فإنه حينئذ لا يجب عليه، لا يجب عليه الحج من العام القابل. وذلك لما يلي: أولا نقول له أننا لو أوجبنا عليه الحج من العام القابل فإننا نوجب عليه الحج كم مرة؟ مرتين. والشرع لم يوجب عليه إلا حج مرة واحدة. طيب، هذا واحد. الأمر الثاني مما يدل على أنه لا يجب عليه أيضا، النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حينما أحصل لم يأمر من معه أن يحج من العام القابل، أن يحج من العام القابل. الأمر الثالث أن بعد عمرة الحديبية جاءت عمرة ماذا؟ القضاء. جاءت عمرة القضاء. الذين اعتمروا مع النبي صلى الله عليه وسلم عمرة القضاء أقل من الذين اعتمروا مع النبي صلى الله عليه وسلم عمرة الحديبية. هذا يبين ماذا؟ أنه لو كان واجبا لم يتخلف أحد، لو كان واجبا القضاء لم يتخلف أحد، ولم تسمى ولا تسمى القضاء لأنها قضاء عن عمرة الحديبية السابقة، لا. وإنما معنى القضاء هنا من المقاضاة، وهي المصالحة التي حدثت بين المسلمين وبين الكفار حينما تصالحوا على أن يحجوا من عام القابل، فأسموها عمرة القضاء من المقاضاة وهي مصالحة، وليس معنى أن عمرة القضاء أنهم قضوا ما تقدم من الحج الذي أو من عمرة التي أحصروا عنها. الفائدة الثانية في الحديث أن نقول الحديث دليل على أن الصحابة كانوا يستعملون القياس ويحتجون به، كانوا يستعملون القياس ويحتجون به. إذن هذا، إذن هو من المصادر الأصلية والقوية وهي القياس، وهذا يفعله الصحابة رضي الله عنهم. ووجه الدلالة أن ابن عمر رضي الله عنهما في بداية الأمر كان ماذا يفعل؟ أنه أهل بالعمرة حتى يفعل مثل فعل من؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تأمل في أمره فوجد أنه حتى لو أهل بحج ما المشكلة؟ الحج كالعمرة يثبت له الإحصار كما يثبت في العمرة، وهذا القياس من أقوى الأقيسة، يسمونه قياس الإلحاق بنفي الفارق، يسمون هذا القياس الإلحاق بنفي الفارق. هنا ابن عمر ألحق الحج بالعمرة إذ أنه لا فرق بينهما، إذ أنه لا فرق بينهما، وهذا عند الأصوليين من أقوى الأقيسة، وهذا عند الأصوليين من أقوى الأقيسة، وهو الإلحاق بنفي الفارق. ولعله يأتي له أمثلة بإذن الله عند شرح أصول الفقه بإذن الله تعالى، لكنه اسمه الإلحاق بنفي الفارق. كيف نطبق هذه التسمية على فعل ابن عمر؟ نقول ابن عمر هنا ألحق الحج، قاسه على العمرة، ألحقه بالعمرة إذ أنه لا فارق بين الحج والعمرة، إذ أنه لا فارق بين الحج والعمرة. الفائدة الثالثة أن نقول الحديث دليل على أن على جواز إدخال الحج على العمرة، على جواز إدخال الحج على العمرة، وهذا قال به جمهور العلماء، وهو صورة من صور القرآن، وهو صورة من صور القرآن. وتقدمت معنا تقدم معنا أن من صور القرآن ثلاث صور. الصورة الأولى أن يقول ماذا؟ لبيك عمرة وحج لبيك اللهم لبيك في الميقات، وهذه صورة من صور القرآن. الصورة الثانية أن يقول ماذا؟ لبيك حجا، لبيك حجا، ثم ينطلق، ثم أراد أن يدخل معه العمرة، هو أهل مفردا، ثم أراد أن يدخل معه العمرة فله ذلك، ويقول لبيك عمرة وحجا. أدخل الصغير على ماذا؟ على الكبير. طيب الثالث أن يقول لبيك عمرة ثم يدخل الحج على العمرة، يدخل الكبير على الصغير. هذا الذي فيه خلاف، هذا الذي فيه خلاف، وجمهور العلماء على جوازه، وأن الأولى أن لا يفعل إلا متى؟ عند الحاجة، عند الحاجة، كما فعلت من؟ عائشة رضي الله عنها، فإنها أول الأمر هلت ماذا؟ متمتعة، هلت بعمرة، فلما كانوا في المسير وحاضت بكت، ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما يبكيك يا هنتا، ثم أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها حاضت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم كوني في حجك، كوني، وأدخلت الحج على العمرة وحجت قارنة كما تقدم بيانه في الحديث السابق. الفائدة الرابعة أن نقول الحديث دليل على أن القارن ليس له إلا طواف واحد وسعي واحد، دليل على أن القارن ليس له إلا طواف واحد وسعي واحد، وأنه لا يحل حتى ينحر هديه، وأنه لا يحل حتى ينحر هديه، وهذا ما قاله ابن عمر رضي الله عنهما في حديث الباب. فلما سعى سعيا واحدا بين أن ذلك مجزئ عنه، ولم يزد على ذلك. الفائدة السادسة أن نقول رواية البخاري وهي قوله إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا، هذه الرواية دلت على ماذا؟ دلت على أن من أهل بالحج وحبس عن الحج ماذا يفعل؟ فإنه ماذا؟ يحولها إلى ماذا؟ إلى عمره، يحولها إلى عمره، ويذهب ويطوف كما يقول ابن عمر إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حرم من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي، يعني إن كان متمتعا يهدي أو يصوم إن لم يجد هديا، وتقدم معنا أن الصيام يكون بديلا عن الهدي. لكن هذا يحتاجه من؟ أعطوني صورة من صور الواقع ربما يحتاجه، يعني من أهل مثلا بحج ربما يحتاج إلى أن يحول إلى عمره. نعم.
من لم يمنع من البيت لكن لما هو أصابه لا يستطيع إكمال الحج.
جيد، لا يستطيع إكمال الحج، ربما يقول لمرض لا يستطيع إكمال الحج. طيب جيد، أيضا في صورة ربما تكون متكررة وكثيرة. نعم، والذين على الشبكة فكروا وأعطونا. أحسنت يا دكتور، ننتظر أيضا الذي مع الشبكة كان هناك إجابة ننتظرها. نعم ننتظر من يكتب. إذن نقول هنا من حبس من أصل المسألة نقول من حبس فلم يستطع على الحج وهو قد نوى الحج نقول له تستطيع أن تتحلل بعمرة تتحلل بعمرة وهو من وهو مثل من لم يلحق على عرفة تصوروا أن هناك شخص جزم متأخرا أن يذهب إلى الحج أو ربما جزم مبكرا وانطلق في اليوم التاسع من المدينة النبوية وقال 4 ساعات بسيارتي وأنا في إن شاء الله في مكة وساعة زائدة وأنا في عرفة أهم شيء أن يدرك ساعة أو مدة ولو يسيرة يقف فيها بعرفة ولما دخل إلى داخل مكة وأدى بالزحام أو أنه حبس مثلا حبست سيارته أو نحو ذلك وجاءه الليل وهو لم يدخل في عرفة فأتوا عرفة ولم يفت عرفة فأتوا عرفة أو جاءه من الغد من الغد حتى أذن الفجر حتى أذن الفجر حتى أذن الفجر من يوم النحر وهو لم يستطع الوصول إلى عرفة حينئذ فاته الحج من فاته عرفة فاته الحج وذلك هذا معنى الحديث الحج عرفة يعني من فاته عرفة فقد فاته الحج هذا ماذا يفعل معنى نوى الحج نقول اذهب إلى الحرم واحلل بعمرة طف بالبيت واسعى واحلق وتحلل من تلك العمرة نأتي للحديث الذي يليه لا لا ليس محصرا ليس محصرا ليس محصرا نأتي الحديث الذي يليه حديث أنس رضي الله عنه قال يحج مقابل يقول هل يحج مقابل أو لا هذا ينطبق عليه الخلاف الذي تقدم إن كان حج فرض فهو يحج مقابل إن كان ليس حج فرض فلا نجب عليه حجا آخر ما دام أنه أسقط فرضه كما تقدم في الخلاف الذي قبل قليل نأتي إلى حديث أنس الذي يليه عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا يلبي بالحج والعمرة جميعا تخريج الحديث نقول هذا الحديث أخرجه غير مسلم أخرجه غير مسلم أخرجه البخاري وأخرجه النسائي نأتي إلى شرح ألفاظ الحديث شرح ألفاظ الحديث نقول قول أنس يلبي بالحج والعمرة جميعا أي على صورة القارن فيقول لبيك عمرة وحج لبيك اللهم لبيك وهذا ما جاء في مصرحا به في الرواية الأخرى لبيك عمرة وحجا يقرن هو لبيك اللهم لبيك نأتي لفؤاد هذا الحديث نقول الحديث نص صريح على ماذا ودليل قاطع على ماذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم حج ماذا قارنا نقول هذا الحديث نص صريح ودليل قاطع على أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وهذا يفيدنا في الخلاف في الذي اختلفت فيه روايات الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا أو مفردا أو قارنا هذا الحديث يستدل به على أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا نأتي الحديث الذي يليه هو حديث وبرة قال كنت جالسا عند ابن عمر فجاءه رجل فقال هذا الرجل يسأل ابن عمر قال أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف فقال ابن عمر قال نعم قال نعم فقال فإن ابن عباس هذا السائل يقول فإن ابن عباس يقول لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقف وفي رواية أن هذا السائل يقول لابن عمر وأنت أحب إلينا منه يعني من ابن عباس ورأيناه قد افتتنته الدنيا فقال ابن عمر وأينا لم تفتنه الدنيا فقال ابن عمر فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف وهو طواف ماذا القدوم وفي رواية وسعى بين الصفا والمروة فيقول فبقول يقول ابن عمر يقول للسائل فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق أن تأخذ أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا نأتي إلى تخريج هذا الحديث هذا الحديث أخرجه غير مسلم طبعا فرد به مسلم عن البخاري أخرجه النسائي أخرجه النسائي نأتي إلى شرح ألفاظ الحديث شرح الفاظ الحديث. قول السائل قبل أن آتي الموقف المقصود به موقف من؟ موقف عرفة. هو يسأل عن ماذا؟ هل يصلح أن أطوف بالبيت قبل أن آتي موقف عرفة؟ فسأل ابن عباس قال له ابن عباس لا يصلح. سأل ابن عمر قال له ابن عمر يصلح. قول السائل وأنت أحب إلينا منه رأيناه قد افتتنته الدنيا. افتتنته الدنيا افتتن مثل فتنة. افتتن مثل فتنة. كلاهما لغتان صحيحتان مشهورتان، إلا أن فتنة هي الأشهر والأكثر وهي التي جاءت في نص القرآن. ما معنى قوله افتتنته الدنيا؟ المقصود أن ابن عباس قد تولى البصرة، صار واليا على البصرة، والوالي ينشغل أو لا ينشغل ليش؟ هذا المقصود بالفتنة، أتذهب بعيدا، هذا المقصود بالفتنة. وابن عمر من تواضعه ماذا قال؟ قال وأينا لم تفتنه الدنيا. هذا من تواضعه وإنصافه. فسيأتينا لفتة جميلة بين الصحابة رضي الله عنهم. إذا المقصود بالفتنة هنا أن ابن عباس تولى البصرة، والتولي للأمصار محل خطر وفتنة وانشغال، ولذلك قالوا عنه كذلك. وإلا ليس مقصود به أنه انشغل بالدنيا والمباحات وغير ذلك، لا، لا شك أن تولي الأمصار وتولي هذه الأمور هذا يحتاج إلى عناء كبير وأن يحافظ على أمور المسلمين، لا شك أنه، لكن لا شك أن الذي ينشغل سوف ينشغل عن العلم أو ينشغل عن بعض هذه الأمور، لا بد أن يشغله هذا عن هذا. ولذلك هم رجعوا إلى ابن عمر مرة أخرى وسألوه. قول ابن عمر إن كنت صادقا حينما قال له فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حق أن تأخذ، أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا. قوله إن كنت صادقا يعني إن كنت صادقا في اتباعك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت صادقا في اتباعك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم طريقته على قول غيره. نأتي إلى فوائد الحديث. الفائدة الأولى نقول الحديث دليل على مشروعية طواف القدوم لمن؟ القارن وأيضا المفرد. أما المتمتع فإن طواف وطواف عمره هو طواف بالنسبة له ماذا؟ فرض عليه. بخلاف طواف القدوم فهو ماذا؟ فهو سنة. طواف القدوم سنة. فلو جاء شخص قارن أو مفرد وقال أنا ما أريد أن أذهب إلى حرم مباشرة، أريد أن أذهب إلى منى مباشرة، له ذلك وليس له ذلك، إلا أنه فوت السنة. أما السعي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بعد طواف القدوم، هذا سعي ماذا؟ الحج، فسعي الحج. ولذلك المتأمل لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعى في يوم النحر لأنه قدم سعيه، وهذا تقدم معنا في سنة الحج في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. إذا طواف القدوم الحديث فيه دلالة على مشروعية طواف القدوم للمفرد والقارن. وابن عمر هنا بين هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنه طاف طواف القدوم. أما رد ابن عباس فإنه يحمل على وجهين. كيف نجعل جواب ابن عباس صحيحا؟ الآن السائل وأنا أنتظر الإجابة أيضا من على الشبكة، ننتظر أيضا كيف نجعل جواب ابن عباس صحيحا. الآن السائل جاء لابن عباس ويسأله هل يصلح أن أطوف قبل الموقف؟ فقال ابن عباس ما يصلح. لو أولنا جواب ابن عباس على فهم آخر، كيف نجعل جواب ابن عباس صحيحا؟ نعم،
على وجهين. الوجه الأول يكون هذا ما طاف، لا يسأل صح الحج.
طيب هو يسأل الآن قبل الموقف، قبل أن يأتي عرفة أصلا. سؤال الآن وجاء على قبل أن يأتون إلى الموقف، هو يسأل عنه قبل أن يبدأ معهم الحج وقبل كل شيء، فسأل عن مناسك التي سوف يستقبلها.
إذا يسأل عن المفروضات
نعم، أنه جاء متأخر، لكن هذا ما يظهر من الرواية. يعني يكون أن الراوي قد نقل عن ابن عباس خطأ، بدليل أنه نقل عن ابن عباس فتوى خطأ بدليل أن ابن عمر قال له إن كنت صادقا. أي نعم. طيب هذا توجيه ربما يكون جيد لكنه ليس صحيحا، لأنه قوله إن كنت صادقا في اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ابن عباس يرى أن الحج
جيد، هذا جواب جيد. يقول أجابوا على أن أن الحاج حج متمتع ولا بد أن يطوف، لا بد أن يطوف. لكن هنا ابن عباس قال له لا تطوف، ابن عباس قال له لا تطوف. ها أحسنت، أحسنت بارك الله فيك. يقول هنا الذين أجابوا على الشبكة يقول قد يكون السائل متمتعا، هذا جواب لكنه لا يصلح. لو كان الجواب، لو كان السائل متمتع، المفروض أن يكون جواب ابن عباس ماذا؟ لا بد أن تطوف. لكن ابن عباس قال له لا تطوف، لا يصلح أن تطوف حتى تأتي الموقف. لكن هذا يحمل على أن ابن عباس فهم أن هذا الطواف طواف إفاضة، وطواف الإفاضة لا يمكن أن يكون إلا بعد ماذا؟ إلا بعد الموقف، موقف عرفة، لا يمكن أن يكون لك ذلك. فعلى هذا يحمل، وربما يحمل على أن مذهب ابن عباس على عدم إثبات طواف القدوم، هذا مذهب ابن عباس، وهذا ذكره النووي، أنه يعني أن مذهب ابن عباس يحمل على أن مذهب ابن عباس أنه يرى ابن عباس أنه لا يشرع طواف القدوم للحاج المفرد والقارن. وأنا أظنه إن شاء الله أنه بعيد، ولو كان صحيح إلا أنه ضعيف، إلا أنه ضعيف. نأتي للفوائد، أو قلنا فائدة. طيب الفائدة الثانية، نقول الحديث فيه دلالة على حرص الصحابة على تتبع هدي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وإرشاد الناس لذلك، فقوله صلى الله عليه وسلم مقدم على قول غيره. ولذلك ابن عمر ماذا قال له؟ فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حق أن تأخذ، أو بقول ابن عباس كنت صادقا. فأرشده إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المرجع في ذلك ماذا؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة، الفائدة الثالثة أن نقول الحديث فيه تواضع ابن عمر، الحديث في تواضع ابن عمر وحسن رده على من تنقص أحدا عنده، وهذا خلاف ما يفرح به بعض الناس في مثل هذه المواقف. تأملوا الآن، السائل يأتي إلى ابن عمر وليس موجود ابن عباس، فقط السائل وابن عمر، ويقول له لاحظوا يعني حتى المقدمة، مقدمة ماذا؟ مقدمة تجعل النفس تستلذ بمثل هذا المدح. يقول له أنت أحب إلينا منه، يعني من ابن عباس، هذا مدح وليس مدح، ويبين الحب أو ليس. وربما لو قيل لشخص حرص، أتم الحرص على أن لا يجرح هذا الشخص، يقول له وأنت أحب إلينا منه، رأيناه قد افتتنته، افتتنته الدنيا. لاحظ المقام، مقام علم، ابن عباس عالم وابن عمر عالم، والمقام مقام فتية، ابن عباس سئل وابن عمر يسأل، والمقام مقام مدح، ابن عمر يمدح أنت أحب إليه منا. وأيضا هنا قال وإنا، ويقول وأنت أحب إليه من، وأنت أحب إلينا منه، رأيناه قد افتتنته الدنيا. ماذا قال ابن عمر؟ قال وأينا لم تفتنه الدنيا. انظر إلى جميل الرد، وقارن هذا بما يوجد في واقعنا اليوم. ربما شخص يأتي إليه آخر ويسأله ويقول هذا فتوى، ما يعرف شيء، أو ربما قال هذا القول، هذا ما يقوله إلا جاهل، مثل هذه العبارات. وربما يفرح، أو الجيد يسكت، يعني يسكت لما يتنقص من غيره، ربما من الداخل يفرح. هذا لا شك أنه مرض، ومع شديد الأسف، مع شديد الأسف يوجد هذا. إذا حتى المسألة مسألة أقران، ابن عمر صغير وابن عباس صغير، كلهم من صغار الصحابة، صغار الصحابة، يعني هم أقران. وننظر اليوم في واقع اليوم إلى مثلا على سبيل المثال حسد الأقران ونحو ذلك. شخص يؤتى إليه ويسب شخص آخر لو عرضا، تجد أنه يفرح بذلك إن لم يزده في ذلك، وربما سكت وهو فرح بما قيل ونيل من ذلك الشخص، وربما يقول لا تغتابه. وهذا أحسن الموجود، إلا أن ابن عمر ألبس نفسه ماذا؟ كما ألبس ابن عباس وقال وأينا لم تفتنه الدنيا، يعني ونحن أيضا قد فتنك الدنيا. هذا هو ماذا؟ هذه هي عظم الأخوة، وهذا هو أشد البعد، الحسد وما يورثه الحسد أيضا. وهذا أيضا يجعل يعني هذا الموقف الذي وقفه ابن عمر في مثل هذا الموقف العصيب، مع أنه مدح وجوابه كان هو الصواب وجواب ابن عباس على محمل الآخر يكون ربما خطأ، وأيضا ينال من ابن عباس إلا أنه ألبس نفسه ذلك اللباس وقال أيها لم تفتن الدنيا. ومع شديد الأسف يوجد في الواقع اليوم من يكون عنده حسد، لا سيما مع أقرانه، ربما يعرف خيرا لا يدل عليه قرينه، وربما يفتح الله عز وجل عليه شيئا، أو ربما يرى قرينه أفتى بفتوى خاطئة أو اجتهد اجتهادا خاطئ وجرح فيه وبين وربما قال فيه قولا لا يليق. نعم، يرد على الفتوى وتبين الفتوى الصحيحة ويبين هذا الفتوى خطأ، ولكن أن يتكلم على نفس ذلك الشخص. ابن عمر لم يتكلم ولم يسكت عن من تكلم على ابن عباس، بل رد على ذلك وألبس نفسه ذلك اللباس، وهذا ما نحتاجه في واقعنا اليوم. نأتي إلى دعوة الأسئلة في آخر اللقاء أفضل من أجل نقصر الوقت ثم نستقبل الأسئلة. نأتي إلى الحديث الذي يليه، حديث عبد الله بن عمرو أو حديث ابن حديث عمرو بن دينار، قال سألنا ابن عمر عن رجل قدم بعمره. الآن السؤال عن شخص معتمر، وهذه الأسئلة وهذه الفتاوى احتاجها ربما. هنا عمرو بن دينار يقول سألنا ابن عمر عن رجل قدم بعمره فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ يعني مقصود به الجماع. فقال ابن عمر هنا قال قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وبين الصفا والمروة سبعا، وقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. وعند البخاري وسألنا جابر نفس السؤال، يعني وسألنا جابر بن عبد الله فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. هذا الحديث إذا أردنا أن نتكلم عن تخريج هذا الحديث نقول أخرجه غير مسلم، أخرجه البخاري، وأخرجه النسائي، وأخرجه ابن ماجه رحم الله الجميع. وإذا أردنا نتكلم عن فوائد الحديث، طبعا ليس هناك ألفاظ مفهمة، إذا ندخل في فوائد الحديث مباشرة. قبل أن ندخل في فوائد الحديث لابد أن نتصور هذا الحديث. رجل جاء إلى ابن عمر يسأله مسألة افتراضية، الآن يسأله عن شخص أراد أن يعتمر فطاف سبعة أشواط ثم ذهب ليأتي أهله، هل يصلح أو لا يصلح؟ ماذا فعل ابن عمر؟ بين أن يجيبه جوابا صريحا، وأن بين له هذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وبين الصفا والمروة سبعا، وقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. يعني افعل كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه قال لا يصلح لك ذلك وافعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما جابر فجاب أجاب إجابة صريحة وقال له لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة، والمعنى حتى يحلق بعد ذلك لا شك، يعني لا يتحلل إلا حتى ينتهي من مناسك العمرة كاملة. هذا يفيدنا في مسائل كثيرة. لو جاء شخص قال أريد أن أتطيب بعدما أنتهي من طوافي، لو جاء شخص قال أريد أن أغطي، رجل قال أريد أن أغطي رأسي بعدما أنتهي من طوافي، وقل مثل ذلك في محظورات الإحرام كلها، واضح؟ لو جاءت امرأة وقالت أريد بعد طوافي أن ألبس نقابي أو نحو ذلك أو ألبس القفازين، فإن هذا كله ينطبق على هذا الحديث. إذا نأتي إلى فوائد الحديث، ونقول الفائدة الأولى في الحديث، نقول حديث دليل على أنه لا يجوز للمعتمر أن يتحلل من عمرته حتى يطوف ويسعى ويحلق، أنه لا يجوز للمعتمر أن يتحلل من عمرته حتى يطوف ويسعى ويحلق، وهذا مذهب العلماء كافة، وبه أفتى بن عمر هنا وأفتى جابر رضي الله عنهم أجمعين. الفائدة الثانية أن نقول حديث الباب والذي قبله أيضا الذي تقدم معنا، فيهما نموذج لمرجعية الناس إلى أهل العلم في المسائل الشرعية. رأيت السائل في الحديث السابق سأل ابن عباس هو من علماء الصحابة، وسأل ابن عمر هو من علماء الصحابة، هنا سئل ابن عمر وسئل جابر وهم من علماء الصحابة. فالمرجعية في مسائل الشرع لمن؟ العلماء، لأهل العلم، لأهل العلم. وهذا ما يفعله الناس في زمن الصحابة رضي الله عنهم، وهذا الذي ينبغي علينا في زماننا هذا، وأن الإنسان يرجع في مسائل الشرع يعرضه على أهل العلم، فإليهم المرجع في بيان ما أشكل من المسائل الشرعية. نأخذ الحديث الذي يليه حتى نختم درسنا اليوم، وهو حديث عروة بن الزبير قال: قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت. الآن عائشة تتكلم عن ماذا؟ عن أول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم، توضأ وطاف بالبيت، هذا في حجه. تقول: ثم حج أبو بكر رضي الله عنه، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره. يعني لم لا, لا هو يريد أن يتكلم ماذا؟ عائشة رضي الله عنها تبين ماذا؟ أنه لم تكن عمرة. وهذا كأنه سائل يسأل هل الحج نسخ وما فيه إلا عمرة؟ فهنا عائشة رضي الله عنها بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وطاف بالبيت ثم لم تكن، هنا يقول ثم طاف البيت، ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به طواف البيت ثم لم يكن غيره، يعني ما حول وغير إلى عمرة، وإنما حج ثم عمر مثل ذلك، ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره، يعني لم يحول حجه إلى عمرة. سيأتي بيان ذلك. وأيضا نأخذ الحديث الذي يليه وهما يدخلان في مباحث واحدة، وحديث عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنه كان يسمع أسماء كلما مرت بالحجون تقول صلى الله على رسوله وسلم، كلما مرت بالحجون، وحجون موضع سأتي أنه جبل وأصله جبل في أعلى مكة، تقول صلى الله على رسوله وسلم، لقد نزلنا معه ها هنا ونحن يومئذ خفاف الحقائب، قليل ظهرنا قليلة أزوادنا، فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج. نأتي إلى تخريج هذين الحديثين. أولا نقول حديث عروة أخرجه غير مسلم، أخرجه البخاري. وأما حديث عبد الله مولى أسماء أيضا أخرجه غير مسلم، أخرجه البخاري. إذن الحديثين أخرجهما غير مسلم البخاري. نأتي إلى شرح ألفاظ الحديثين. هنا في الحديث الأول عروة بن الزبير يبين حج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حج أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم حج عمر، ثم حج عثمان، وأنهم ماذا فعلوا؟ أنهم طافوا بالبيت ولم يكن غيره، ثم لم يكن غيره. لاحظوا أن كلمة ثم لم يكن غيره قال بعض أهل العلم أن فيها أن الأصل أنها ثم لم تكن عمرة، بدل ثم لم تكن غيرة ثم لم تكن عمرة، وهذا أخذناه في مصطلح الحديث. أحسنت. ماذا يسمى يا من على الشبكة؟ ماذا يسمى هذا؟ إذا قلنا أنه ليس ثم لم يكن غيرة وإنما ثم لم يكن عمرة، هذا أخذناه في مصطلح الحديث في أقسام الضعيف، يسمى ماذا عند أهل الحديث؟ نعم، يسمى تصحيف، يسمى لا ليس قلبا وإنما يسمى تصحيف، يسمى تصحيف، كأنه وهم من الراوي، وأن أصل الرواية ثم لم تكن عمرة وقال ثم لم يكن غيره. هذا قال به من القاضي عياض، قال أن هذا تصحيف. والنووي والقرطبي رحمهم الله تعالى قال ليس تصحيف، ثم لم يكن غيره يعني ثم لم يكن لا عمره ولا غيره، يعني أنهم بدأوا بالحج. عائشة رضي الله عنها تريد أن تقول أن هؤلاء بدأوا بالحج ثم لم يكن غيره، يعني لم يكن غير الحج، لم يكن لا عمره ولا غيره. والرواية الأخرى ثم لم تكن عمره يعني أنهم لم يحولوها إلى عمره. هذا الحديث كأن سائل سأل عائشة هل الحج منسوخ وأنه ليس هناك حج وأنه فقط عمره أنه لا يوجد إلا عمره؟ فقالت عائشة رضي الله عنها أن حج النبي صلى الله عليه وسلم حج أبو بكر وحج عمر وحج عثمان وكلهم حجوا ولم يكن غيرها, يعني لم يحولوها إلى عمره. طيب, من ألفاظ الحديثين أيضا قولوا في الحديث الثاني مرت بالحجون, الحجون بفتح الحاء وضم الجيم, وهو جبل بأعلى مكة من يصعد من عند المحصد يكون عن يمينه, من يأتي من عند المحصد يكون عن يمينه, الجبل الذي عن يمينه هذا يسمى حجون. طيب, الآن فيه المواقف, مواقف ماذا؟ مواقف الحجون. أصله كان ماذا؟ جبل. قولها خفاف الحقائب, الحقائب جمع حقيبة, وهو كل ما حمل في مؤخرة الرحل, ومراد أسماء هنا أن توضح ماذا؟ أن توضح أنهم كانوا في الزمن السابق فقراء, قالت قليل, قالت يعني خفاف الحقائب يعني ما عندنا متاع كثير, قليل ظهرنا, ما عندنا شيء نركبه كثير, قليلة أزوادنا. فكانت تقارن الزمن السابق في الزمن اللاحق. طيب, هنا أشكال, هنا أسماء رضي الله عنها تبين أنهم ماذا؟ أنهم أول ما فعلوا اعتمروا. تقول فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان, فلما مسحنا البيت أحللنا. هل يصلح هذا؟ مسحنا البيت يعني مسحنا الحجر الأسود, استلمنا الحجر الأسود أحللنا. هذا فيه إشكال أو ليس فيه إشكال؟ هل يستطيع أحد أن يحل بعدما ينتهي من الطواف مثلا؟ لا يستطيع أحد. إذن لابد أن يكون هناك مقصود, لابد. كيف نوجه هذه الرواية؟ ماذا تقولون؟ كيف توجيه هذه الرواية؟ نعم, حسنت, أن هذا من باب الاختصار, وأنه معلوم أنه الطواف بعده ماذا؟ سعي, وكأنه هذا شيء معلوم فلم تذكره, إذن هذا اختصار, وليس معناه أن من مسح البيت أو انتهى من الطواف أنه حل, هذا لا يقوله أحد. طيب, يعني مذهب العلماء كافة, أنه لا يكون كذلك. طيب, نأتي إلى فوائد الحديثين, ليس عندنا إلا فائدة. فائدة الأولى أن نقول قول عائشة رضي الله عنها أي أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ في مشروعية ماذا؟ الوضوء لمن؟ للطواف, وهي مسألة مهمة, وهي مسألة ماذا؟ هل يصلح, وكثير من الناس يسأل, هل يصلح أن أطوف من غير وضوء؟ أو بمعنى آخر, يأتي شخص ويسأل ويقول هل يجوز لي, انتقض وضوئي أثناء الطواف, هل أخرج وأتوضأ؟ هذا ينبني على مسألة أنه لا بد في الطواف من وضوء. طيب, هذا مسألة خلافية. القول الأول, نأخذ المسألة, القول الأول قالوا أنه لا بد للطواف من وضوء, وبناء عليه أن من طاف أنه لا يجوز الطواف من غير وضوء, منهم من قال أنه شرط, في الوضوء, وإذا قيل شرط فإن من طاف من غير وضوء ماذا يكون طوافه؟ باطل. ومنهم من قال أنه واجب, فمن طاف من غير وضوء فهو يأثم. طيب, دعونا في نجمع هذا, في قول واحد, ونقول منهم من قال أنه الوضوء واجب, للطواف واجب, وهذا قول جمهور العلماء, فهو قول الإمام مالك والشافعي وأحمد رحم الله الجميع. ما هي أدلتهم؟ الدليل الأول, قالوا حديث الباب, وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ توضأ ثم طاف, فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف متوضئا. طيب, الدليل الثاني, قالوا دليلنا الثاني حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوف البيت حتى ماذا؟ تطهري. طيب, وهذا الحديث متفق عليه. قالوا دليلنا الثالث حديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، وحديث رواه الترمذي والنسائي. موجود دلالة كما يجب للصلاة الوضوء، قالوا يجب للطواف لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الصلاة هنا، شبه الطواف بالصلاة. هذا القول الأول، وهذه أدلتهم. القول الثاني قالوا أن الوضوء للطواف مستحب سنة، وهذا قال به أبو حنيفة رحمه الله، وهو قول شيخ الإسلام تيمية، ومال إليه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، وهو أن الوضوء للطواف مستحب. ما أدلتهم؟ قالوا الدليل عدم الدليل، لا يوجد دليل على وجوب الوضوء للطواف، لا يوجد دليل على وجوب الوضوء للطواف. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول والذين أوجبوا، هذا كلامه، يقول والذين أوجبوا الوضوء ليس معهم حجة أصلا، فإنه لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ضعيف ولا صحيح أنه أمر بالوضوء للطواف، مع العلم بأنه قد حج معه خلائق عظيمة واعتمر عمرا متعددة والناس يعتمرون معه. يقول يعني ولو كان يعني واجبا لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. طيب لابد أن نرد على هذه الأدلة أو لا؟ طيب الدليل الأول الذي استدلوا به قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا حديث الباب، أن أول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم حين بدأ وقدم مكة وتوضأ، قالوا هذا فعل، والفعل هل يدل على الوجوب؟ لا يدل على الوجوب، فعل دائما من القواعد الأصولية المعروفة أن الفعل لا يدل على الوجوب، أن حكايات الأفعال لا تدل على الوجوب، لا تدل على الوجوب، وهذا من القواعد الأصولية المتقررة. طيب قالوا يدل على الاستحباب، نحن نقول مستحب، هم أصحاب القول الثاني يقول نقول نحن هذا لا خلاف أنه مشروع، من حيث المشروعية لا خلاف أن الوضوء مشروع، لكن اختلفوا هل هو واجب أو سنة. قالوا هذا يدل على أنه مشروع لأن حكاية الأفعال لا تدل على الوجوب. أما دليلكم الثاني وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي البيت حتى تطهري، المعنى ماذا؟ حتى تطهري الطهر من الحيض، ولذلك جاء في الرواية الأخرى حتى تغتسلي، والمقصود الطهارة هنا ليس الطهارة من الحدث الأصغر وإنما الطهارة من الحدث الأكبر. دليلهم الثالث وهو حديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله باح فيه الكلام. ناقشوا هذا الدليل قالوا أولا هذا لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو موقوف على ابن عباس، ونرد عليهم ونقول ما دام أنه موقوف على ابن عباس ومنتشر فإنه يؤخذ بفقه الصحابي أو لا، ما دام أنه ليس له مخالف. إلا أيضا هناك رد آخر، ونقول أن هذا لا يدل على وجوب الوضوء، الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. نقول يعني هناك مشابهة بين الطواف بين الصلاة، لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد مخالفة إلا فقط في الوضوء، في الحركة لا يوجد مخالفة بين الطواف وبين الصلاة، يوجد في الهيئة، ألا يوجد؟ يوجد. كيفية فعلها يوجد أو لا يوجد؟ يوجد. كذلك قالوا أيضا هنا خلاف، يوجد، نقول الصلاة تخالف الطواف، الصلاة يجب لها الوضوء والطواف لا يجب لها الوضوء، وهذا معنى قول شيخ الإسلام أنه لا يصح دليل لا صحيح ولا ضعيف. وهذا ربما يعني نحن نقول احتياطا للإنسان أن لا يطوف إلا متوضئا، ألا يطوف إلا متوضئ، لكن ربما يحتاج الإنسان لهذا لا سيما في أزماننا هذه، لو خرج وذهب وأراد أن يتوضأ ربما أخذ وقتا طويلا وجد حرجا ومشقة كبيرة، فنقول الإنسان لا يتعمد أن يطوف من غير وضوء، ولا نقول أنه لا يصح، نقول لا يتعمد خروج من خلاف هذا هو الأفضل، ونقول الإنسان لو اضطر لذلك فلا بأس إن شاء الله تعالى، لا بأس لذلك. الفائدة الثانية في الحديث، نقول الحديث الثاني دليل على أن من انتهى من عمرته بأن مسح البيت، يعني طاف سبعا وطاف بين الصفا والمروة سبعا، وهذا يدخل ضمنا وحلق، فإنه يحل كما دل عليه حديث أسماء. وليس هناك يعني ربما نقول فائدة أخرى فيه بيان ما كان عليه الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من التقلل ومن الفقر وقلة ذات اليد، وهذا ما بيّنته أسماء في هذه الرواية. وهنا نقف عند الحديث 40 بإذن الله تعالى، من الغد نأخذ الحديث 40 بإذن الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن كان هناك أسئلة نستقبل أسئلتكم. نعم. يقول المفرد عليه هدي؟ لا، بالحصان لا، ليس عليه هدي. يقول هل ما قيل في الطواف من الخلاف هل يقال في السعي؟ السعي قول الجمهور على أنه مستحب الوضوء له، ليس فيه خلاف قوي كالطواف، ليس فيه خلاف قوي كالطواف. فالسعي الخلاف فيه أقل بكثير من الطواف، فلا بأس، لا أشكال في هذا، لا بأس أن يطوف من غير وضوء. نعم. أحسنت، سؤال وجيه. أنا يقول أن السائل الذي سأل ابن عباس في بداية الأمر هل يصلح أن يطوف قبل أن يأتي الموقف، وقال له ابن عباس لا يصلح، جاء إلى ابن عمر وسأله وقال له يصلح. يقول كيف نوفق بين هذه الحادثة وأن ابن عمر لم يقول للسائل انتهى الأمر، ما دام أنك سألت غيري انتهى الأمر، كما يفعل بعض أهل العلم اليوم حينما يسأل يقول ما دام أنك استفتيت انتهى الأمر. نقول هناك فرق بين المسألتين، الفرق شاسع جدا. ربما أهل العلم اليوم يردون السائل من باب ماذا؟ من باب أن المسألة فيها الخلاف فيها واسع، الخلاف فيها واسع، وربما يكون القول الآخر قول له حظ من النظر، وذلك يقول له ما دام أنك استفتيت انتهى الأمر. أما هنا لو قلنا أنه لا يجوز طواف القدوم، هذا لا يقول فيه، كافة العلماء يقول يصلح طواف القدوم قبل موقف. فهنا خلاف، لو أولنا أن المقصود طواف القدوم في فتية ابن عباس أيضا، نقول قول ابن عباس ضعيف جدا، فمن الخطأ أن يرد السائل هنا. لو سئل في الواقع من الخطأ أن يرد ويقول له لأن الدليل ضعيف مع القول لمن يقول أنه لا يصلح طواف القدوم قبل الموقف. إذا نقول بناء عليه، نقول لو جاء مستفتي وكان القول الآخر ضعيف ما أقول له ما دام أنه استفتي فانتهى الأمر. مثلا أضربك مثال، يأتي شخص ويقول مثلا الأغاني جائزة، ألا يوجد من يفتي بهذا؟ يوجد، لكن القول هنا ضعيف جدا، وضعيف لا من حيث الدلالة الحديثية ولا من حيث الدلالة الفقهية في ذلك، والبسط المسألة يطول، والأئمة الأربعة على تحريم ذلك. هل لو جاءنا شخص وقل له ما دام أنك استفتيت شخص على أن الأغاني حلال انتهى الأمر وانصرف، قل لا، هنا نقول كما قال ابن عمر في سؤال ذلك السائل، أي سائل ابن عباس من قبل، أقول لا، نبين له فعلا بالأدلة، ونأتي له بالأدلة في ذلك، فنقول له استفتيت من قبل. لكن لو كان الخلاف واسع في ذلك، جاء شخص مثلا ويسأل عن أي مسألة الخلاف فيها واسع، ونقول له ما دام أنت سألت انتهى الأمر. خاصة هذا في الحج يحصل كثير يعني. يعني يقول لو جاءني السائل وسألني هل أحاج على حسب ما أراه أنا أو لا، نقول يختلف على حسب السائل. إن كان ممن يريد علما فأنا أبين له المسألة من إلى، وإن كان يريد فتوى وسأل من هو أتقى وأعلم في نظره هو، ينتهى الأمر. هنا نقول الخلاف في هذا واسع، وهذا يختلف باختلاف المسألة. فما دام أنه سأل من هو أعلم وأتقى فأنا ما أحاجج في ذلك. وهذا يوجد لا سيما في المذاهب، يأتي شخص مثلا على سبيل المثال يأتي حنفي، وهذا الحنفي مثلا ما يجهر بآمين، فأتي إليه وقل له ترى هذه المسألة كذا، هذا يتبع علماءه، والخلاف هنا سائغ، خلاف هنا سائغ، وهذا تكلمنا عنه في الدروس السابقة. فإذا كان الخلاف سائغ ما أترب عليه، ما أترب عليه، لكن إن كان طالب علم وناقشه بما هو أولى وأفضل. طيب هنا سؤال يقول، قل كيف نجمع بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحج وترك الجدال؟ نقول الجدال، يقول يعني كان السائل هنا يقول يعني لو أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر يعني أدى هذا بي إلى جدال، كيف أجمع بين أن لابد أن أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وبين ترك الجدال؟ نقول الجدال ينقسم قسمين، وجادلهم بالتي هي أحسن. هناك الجدال بالحسنى لا يكون مذموما وليس داخل في ذم الجدال في الحج، فلا رافث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لا يدخل في هذا الجدال. وأنا مقصود بهذا الجدال المذموم الذي فيه ملاججة وملاححة وليس فيه فائدة. لكن تصور شخص، أنا وجدت شخص آخر في الحج وأريد أن تكون بيني وبينه محاورة علمية وأورد عليها أدلة، هل يكون هذا جدال؟ هو جدال لكن بالتي هو محاورة ومناظرة بالتي هي أحسن، نتباحث في مسائل العلم، لكن هذا ليس جدالا مذموما. وليس لو أردنا أن نقطع وقتنا في الحج في هذه الطاعة فنحن في طاعة ولسنا في طاعة، في طاعة، فنقول الجدال المذموم هو الذي يكون معه ملاججة ونحو ذلك. فربما يقول شخص أعيد عليك السؤال مرة أخرى، وربما آمر إنسان بالمعروف ونهى عن المنكر ولا يقتنع، وربما نقول أنت بينت له الحق بالدليل، اتركه بعد ذلك، حاول أن تؤثر فيه وحاول أن تبين له الحق بالدليل، إن قال لك لا وأنا أرى كذا وإلى غير ذلك اتركه، انتهى، أنت بلغت ما عليك. إن كان يأتي بأي إذا استنفدت ما عندك من الطرق أن تجيب الليل وتبين له القول الصحيح وتبين له الدليل، وربما تبين له طريق المباشر وسأل أهل العلم، وربما تسأل وتفتح هاتفك وتسأل أهل العلم أمامه، بينت له اتركه بعد ذلك، انتهى الأمر، هذا الذي عليك. الآن أنت أمرت بالمعروف وأيضا نهيت عن المنكر. هنا سؤال يقول، يقول حج القضاء من العام القادم، لكن لو لم يستطيع من العام القادم هل يجوز التأخير سنة أو أكثر؟ نقول ما دام أن حج الفرض يسقط بعدم الاستطاعة لا شك أن القضاء مثله، لا شك أن القضاء مثله، لا شك أن الإنسان إذا لا يستطيع يؤجله، لا شك. يقول أردت الحج متمتع وليس معي هدي، وأردت الصوم وأنا متعجل، فمتى أصوم؟ هل يشترط التتابع؟ أولا التتابع لا يشترط، التتابع لا يشترط، لماذا؟ لأنه لا يوجد دليل على التتابع، لا يوجد دليل على التتابع، وكوننا نوجد قيد وهو التتابع ولم يوجد عليه دليل، نقول لا بد لهذا القيد من دليل، ولا دليل على هذا القيد وهو التتابع. على كل حال نقول لا يدل دليل على التتابع. فمتى تصوم؟ نقول لك إن كنت، نقول نسأله ونقول متى تأتي أنت؟ إن كنت تأتي مثلا تبدأ في، تأتي إلى مكة مثلا وتبدأ في عمرتك من اليوم الخامس، صوم الخامس والسادس والسابع وانتهيت. وعلى قول الصحيح أنه يبدأ من الإحرام بالعمرة، هذا مرة معنا خلاف في الدرس السابق. إن كنت تأتي في اليوم السابع صوم السابع والثامن والحادي عشر. إن كنت تأتي في اليوم الثامن وهذا أول يوم من أيام الحج، يعني في الغالب الإنسان يأتي في اليوم الثامن، نقول صوم اليوم الثامن والحادي عشر والثاني عشر، ولا يمنع أن تتعجل، المتعجل سوف يمكث اليوم الثاني عشر نهار الثاني عشر في منى ليرمي الجمار، فصوم الثاني عشر وانتهى، هذه ثلاثة أيام انتهت بيسر إن شاء الله تعالى. هنا يقول أريد أن أسأل عن لبس القفاز المعقم للمرأة المحرمة عند الحاجة إليه. هذا لم يتضح لي السؤال، كيف القفاز المعقم وكيف الحاجة إليه؟ يعني الجراحة، أقول إذا كان يعني الفرق بين الضرورة وغيرها، أولا نقول نقرر المسألة ونقول أن لبس القفازين محظور يعني محرم، والمحرمات لا تستباح إلا بالضرورات، إلا بالضرورات. فهل هذه ضرورة؟ الضرورة تختلف عن الحاجة، انتبهوا، فرقوا بين الضرورة والحاجة. شخص مثلا أشرف على الهلاك، أشرف على الهلاك، طيب، وما ليس عنده طعام، ليس عنده إلا ميتة وعنده طعام آخر، عنده لحم إبل مثلا ليس ميتة، أو عنده أي نوع من أنواع الطعام، هنا يسمى محتاج أو مضطر؟ محتاج، محتاج، جاءكم من لحم الإبل وانتهى الأمر، نقول له اذهب إلى الميتة تستبيح هذه الضرورة، هذا المحظور وهو أكل الميتة تستبيحه بهذه الحالة ولا تستبيحه؟ لا تستبيحه. ويسمى هو محتاج ولا يسمى محتاج؟ هو محتاج عنده، لكن عنده حل آخر وهو يأكل من لحم الإبل. لكن شخص آخر ليس عنده إلا الميتة فقط، هذا يسمى ماذا؟ مضطر. هذا يسمى مضطر لأنه ليس له إلا حل واحد. فنقول لمن يلبس القفازين هنا، إن كنت بحاجة الحاجة تختلف عن ضرورة. المحظور لبس القفازين محظور، والمحظورات لا تستباح إلا بالضرورات، وليس واجبا بالاقتدار ولا محرما مع الاضطرار. فالمحرم لا يوجد محرم مع الضرورة، فإذا كنت مضطرا لذلك لا بأس، لكن الضرورة تقدر بقدرها، فسأل أهل العلم وبين لهم مقدار هذه الضرورة. وأما إن كانت حاجة فلا نرى جواز ذلك. يقول هنا، هل معنى بدأ بالبيت يعني لم يصلي سنة المسجد؟ نقول الذي الطواف البيت هو تحية البيت. من جاء معتمرا أو جاء حاجا فإنه يدخل المسجد لا يبدأ بتحية المسجد، يبدأ بالطواف، يعني الطواف البيت هو التحية، هو تحية البيت. طيب، يقول ما حكم الحج بدون تصريح؟ هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل يفرق بين الشخص اللي أول مرة يحج حج الفرض والشخص الذي يحج حجا تطوع، ويفرق بين الشخص الذي ليس عنده مال أو لا يستطيع الحج بتصريح، لكن يكون فرض لكن ما يستطيع الحج بتصريح بحكم أن الحملات غالية وغير ذلك وغيره. هذا أقول ينبني على التفصيل، ينبني على التفصيل، وأجبنا عنه أيضا في بعض أموري في الدروس السابقة. نقف هنا، نقف هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Thank you.